بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر يشوع. مرة اللي فاتت خدنا مقدمة عن سفر يشوع وبدأنا في الأعداد الأولى من الإصحاح الأول، وقلنا بالفقرة الأولى دي بالذات ممكن نلخصها في كلمة وعود ووصايا. يشوع كان خايف من المسؤولية لأن موسى مات، وموسى كان رجل عظيم في آخر أيامه، وكان كليم الله، وكان رجل المعجزات، فيعني كل الناس كانت بتبص لموسى على أنه حاجة كبيرة قوي. فيشوع لما يجي مطرحه يعني كان حاسس أنه صعب يسد مكانه. فربنا قال له موسى عبدي قد مات، لكن يلا بقى أنا معاك، شد حيلك. واداله كذا وعد لو تذكروا المرة اللي فاتت. اداله أول وعد: كل موضع تدوسوا بطون أقدامكم يكون لكم. واداله وعد: لا يقف إنسان في وجهك كل الأيام. واداله وعد: كما كنت مع موسى أكون معاك. واداله كمان وعد: لا أهملك ولا أتركك. وأخيرا اداله وعد: أنت تقسم أو تقسم الأرض لهذا الشعب. كل الوعود دي من أول إصحاح خلت يشوع طبعا يطمن. وتكلمنا عن الوعود ودورها في الرجاء وفي السلام. يعني إيه الواحد لما يضطرب؟ وعد واحد من ربنا ممكن يرجع له سلام. كل كلمة من فم الله تعطي رجاء. فلما ربنا يقول لك أنا معاك، خلاص، إن كان الله معنا فمن علينا. لما ربنا يقول لك لا أهملك لا أتركك، خلاص هتخاف ليه؟ بدل ربنا مش هيهملك ومش هيسيبك، كله هيمشي كويس. فالوعود عموما هي كنز المسيح، ذخيرة الإنسان المسيحي هي وعود الله، ثقته في أن ربنا وعده والذي وعد هو أمين. ربنا ما يخلفش وعده أبدا. يعني إحنا غير أمناء، ممكن نوعد ربنا وما نلتزمش، بس ربنا مش صغير، ربنا بدل وعد دايما يلتزم. فضل يقول له الوعود دي كلها ومعاها كلمة إيه؟ تشدد، تشجع، خليك شديد بقى، خليك شجاع. يبقى دايما الوعود تنتظر مننا موقف. يعني إيه؟ عارفين لما واحد يقول للتاني شد حيلك؟ هي شد حيلك مش بس بتتقال في الجنازات، لا، شد حيلك يعني خليك شديد، خليك بقى راجل. عشان كده الكتاب بيقولوا كونوا رجالا. الرجولة هنا معناها ان الواحد ما يفضلش مستسلم للخوف. في واحد بيستسلم للخوف او للحزن او للقلق، الاستسلام ضعف. بدال ربنا وعدك وربنا معاك، خلاص مالك عامل كده بقى؟ خليك شديد. ففضل يقول له تشدد وتشجع، لأنك أنت تقسم لهذا الشعب الأرض التي حلفت لآبائهم أن أعطيهم. إنما كن متشددا وتشجع جدا. قالها مرتين أهو: كن متشددا وتشجع جدا لكي تتحفظ للعمل حسب كل الشريعة التي أمرك بها موسى عبدي. الشدة والشجاعة تعطي قوة في تنفيذ الوصية. قال له خليك شجاع جدا لكي تتحفظ. أصل لما الواحد يبقى خايف إيده تسيب فما يعملش حاجة. يعني في واحد يبقى يقول إيه؟ ما هي خسران خسران، لا يلتزم بوصية ولا يصلي ولا يروح كنيسة، يقول لك ما هي ما فيش فايدة. لكن لما يكون شجاع، لا، يعمل اللي عليه، يبتدي بقى يصلي، يقرأ الإنجيل، يخدم، يجاهد مهما كانت الظروف. إذن الشجاعة ضرورية للحياة الروحية. صاروا في واحد يقول الشيطان أقوى مني، كده كده هيغلبني، أصلي ليه بقى؟ لا، خليك شجاع، الشيطان مش أقوى منك، أنت مع المسيح أقوى من مليون شيطان. خليك شجاع بقى وشد حيلك وجاهد، هتغلبه، هيبقى تحت رجليك. لكن هتفضل طول الوقت تقول الشيطان أقوى مني، الشيطان أقوى مني، يبقى مش هتعمل حاجة. فالشجاعة قبل العمل، تشجع جدا لكي تتحفظ للعمل. برضو في دراستنا لسفر يشوع هندرس حاجة اسمها القيادة الروحية، وعلم القيادة ده علم من العلوم الإنسانية دلوقتي، حاجة مهمة قوي. ازاي يطلعوا قائد للشعب وقائد في مؤسسة كبيرة، وبياخدوا فيها يعني سنوات طويلة من الدراسة. يشوع من أكتر شخصيات الكتاب اللي ينطبق عليها صفات القائد الناجح، وصفات القائد في المسيحية غير صفات القائد في غير المسيحية. بمعنى إيه؟ يعني القائد في غير المسيحية ممكن يكون عنيف وبرضه ينظر إليه كأنه قائد ناجح. لا، القائد في المسيحية ما ينفعش يبقى عنيف، يبقى شديد بس مش عنيف. في فرق بين العنف والشدة. العنف قسوة، العنف أذية، لكن الشدة مطلوبة، الحزم مطلوب، القوة مطلوبة. موسى كان قائد قوي لكن كمان كان وديع. ربنا يسوع له كل المجد، أعظم قائد تجاوزا نقول كده في تاريخ البشرية. كان وديع جدا وكان قوي جدا، وكانت كل الناس بتخاف منه وتعمل له حساب، لكن عمره ما كان عنيف. فهنا يشوع أول سمات القيادة فيه أنه كان تلميذ لقائد عظيم. يعني هو شرب القيادة من أبو الروحي، شاف موسى في مواقف كبيرة، إزاي بيقف قدام فرعون، إزاي وقف قدام جيش عماليق، إزاي تصدى للثورات اللي بيطلعوا بيها اليهود كل شوية، والعند إزاي يوم العجل الذهبي كان قوي جدا وكسر العجل الذهبي وأمر أن كل واحد من اللاويين ياخد سيفه، ولو لقى واحد في حالة زنا ينفذ الشريعة فيه. كان قوي بالرغم أنه كان عارف أن موسى ده يركع للأرض كل شوية ويسجد ويتضرع على الله من أجل شعبه، وإنسان طيب جدا وديع. غير كمان أنه كان تلميذ قوي. هنا الشجاعة أحد صفات القيادة، لأن القائد لازم يبقى عنده شجاعة عشان ياخد قرار. في قادة في تاريخ البشرية خافوا ياخدوا قرار مهم في وقت مناسب فضيعوا على شعبهم حاجات مهمة. يعني موسى النبي كان قائد شديد، لما ضرب البحر والبحر اتشق خد قرار ودخل، والمية واقفة صور في أي لحظة ممكن تنزل، لكن هو ما خافش، ولما مشي كل الشعب مشي وراه. هنا في شجاعة، لما تصدى لعماليق، عماليق جيش صعب، لكن كان شجاع ووقف في المعركة وغلب. إذن القيادة تحتاج إلى شجاعة، لأن الشجاعة تخلي القائد يعرف ياخد قرار، لا يتورع أنه ياخد قرار شديد في الوقت المناسب. بدون شجاعة الواحد يفضل خايف، يفضل متردد. القائد المتردد يضيع اللي وراه، يضيع كل اللي وراه. تشدد وتشجع جدا كي تتحفظ للعمل حسب كل الشريعة التي أمرك بها موسى عبده. لو بصينا برضو من زاوية القيادة، كل قائد عنده مجموعة من المبادئ تحركه، وعظمة القائد في عظمة المبادئ اللي وراه. يعني تصوروا قائد بيحركوا الفلوس، ما يبقاش قائد عظيم، لأنها تبقى مصلحته يجيب فلوس حتى لو بيجيبها للناس، بس هو ده أهم حاجة؟ لا، تقاس عظمة القائد بسمو هدفه. فإذا كان مبدأه في الحياة أنه يدي حياة أفضل لتابعيه، يبقى هو قائد عظيم. عشان كده ربنا يسوع له المجد أعظم قائد، لأنه جاء يعطينا حياة أفضل، حياة أبدية. فهذا مش بيدينا كراسي على الأرض، ولا يدينا فلوس، ولا يدينا مناصب، كل ده مش مهم، كل ده يزول. فيشوع كان قدامه هدف وقدامه وعنده مبدأ بيحركه، هو الشريعة التي أمر بها الرب موسى. كل كلمة في الشريعة كان حافظها كويس جدا، بيذكرها بيرجعها ما بيكسرهاش. برضو نضيف نقطة تانية، وكل ده هيبان وإحنا بنقرأ لسه السفر، إنه كان ملتزم هو أولا بكل ما يطالب به الناس. يتفكركم طبعا بربنا يسوع له كل المجد، مثل الأعلى في كل حاجة. لما القديس لوقا كتب عن المسيح قال: جميع ما ابتدأ يسوع يعمله ويعلم به. لو قائد عايش بطريقة وبيعلم حاجة تاني بتاع شعارات، يعني محدش يحبه بعد شوي، كل الناس تفقد الثقة فيه. لكن واحد كل اللي بيقوله بيعمله تبتدي الناس تزداد الثقة فيه. فيشوع كان متحفظ جدا، متمسك بالشريعة، ملتزم بكل وصايا ربنا، فلأنه ملتزم الناس قادرة تثق فيه، لأنه هو مش بتاع شعارات، لا بيفكر في نفسه ولا ماشي بدماغه، عنده مبادئ بتحركه، والمبادئ دي معلنة واضحة في حياته واضحة في كلامه. كي تتحفظ للعمل حسب كل الشريعة التي أمرك بها موسى عبدي، لا تميل عنها يمينا ولا شمالا لكي تفلح حيثما تذهب. ما تملش كده ولا كده، لأنه احنا قلنا ظن المرة اللي فاتت ممكن تميل كده يعني تبالغ في وصية معينة وتنفذها بدماغك، أو تميل الناحية التانية يعني تستهين، تتهاون، تفوت. يعني مثلا أديكم مثلا عشان تفهموا يعني إيه انحراف يميني وانحراف شمالي في وصية. مثلا وصية من وصايا العهد الجديد: لا تدينوا لكي لا تدانوا. فيجي واحد ياخدها بتطرف يقول إيه، أنا حتى لو لقيت ولادي بيغلطوا أنا مش بدينهم. إيه هو اللي أنت بتقوله ده؟ غلط اللي بتقوله. يعني إيه ولادك يغلطوا تسكت لأنك ما بتحبش الإدانة؟ أمال مين اللي هيربي ولادك؟ مش أنت اللي تربي؟ دي مش إدانة، أنت فاهمها غلط، ده تطرف يميني، دي مبالغة. أو مدير في الشغل يقول بما أن المسيح قال لا تدينه، اللي عاوز يسرق يسرق، اللي عاوز يشتغل يشتغل، أنا ما بدينش حد، المؤسسة هتخرب وانت هتترفن. لأنه مين قال أن ده ينطبق على كده؟ بحكم مسؤوليتك لازم تحاسب اللي حواليك إذا كنت مسؤول عنهم، وبحكم أبوتك لازم تربي أولادك. في واحد بقى ياخدها بتطرف بمبالغ، ده المبالغة اللي هي إيه؟ يعني مش عاوز يدين خالص. في واحد بقى يعني يكسرها بزيادة، مش بس يدين مثلا في عقله، يدين بالكلام ويشهر بالإنسان، فيبقى بيبالغ في كسر هذه الوصية. فلا تميل عنها لا يمينا ولا شمالا، خليك ملتزم بالخط المستقيم، اعرف ربنا قصد إيه واعمل اللي ربنا قصده مظبوط، وما تطلعش بره الخط، ما تلفش لا يمين ولا شمال. لا تميل عنها يمينا ولا شمالا لكي تفلح حيثما تذهب. يبقى برضو حفظ الوصية يعطي نجاح، الفلاح يعني النجاح، تفلح حيثما تذهب. من إما هتروح طالما وصية ربنا في ودانك ودماغك وحريص عليها تنجح. على فكرة ده ينفع معانا الكلام ده كلنا، لو لم تميل عن وصايا المسيح يمينا ولا شمالا تفلح حيثما تذهب. تقول في الشغل تنجح في الشغل، مع الناس تنجح مع الناس، في الخدمة تنجح في الخدمة. ليه؟ لأنك شخص مستقيم، كلام ربنا شغلك وعايز به. لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك. تلاحظوا كل التوصيات احنا قلنا فيه وعود وبعدين وصايا، الوصايا كلها مركزة على ايه؟ الشريعة، حفظ الوصية، كلمة ربنا. ليه؟ لأن ده قائد جديد والمأمورية كبيرة. أهم حاجة المبادئ. على فكرة الشركات الأجنبية المتحضرة الناجحة الكبيرة قوي في العالم، ياخدوا أي شخص هيشتغل جديد يقعدوا أول شهر كده يقولوا له احنا مش مهم هتعمل ايه في الشغل، المهم عندنا الإثكس، مبادئ الشغل. والمبادئ عندنا لو كسرت فيها كسر رقبتك يعني، انما لو قصرت في الشغل ناخد وندي، لكن في المبادئ لا. هي نفس الفكر، لسه يشوع هيعدي الاردن ولسه هيكسر أريحة ولسه هيقابل ملوك ولسه كل ده على المهل، انما قبل ما نبتدي ايه؟ الشريعة، الوصية، نتفق من الاول، اللي اوله شرط اخره نور. لو الوصايا دي واضحة كل حاجة هتيجي بعد كده هتبقى سهل، ولو حصل مشاكل هتتحل، وأي أزمة ربنا هيتدخل فيها، بس الأول نكون متفقين على كل حاجة. أحيانا يا أحبائي ندخل علاقات كبيرة بدون اتفاقات واضحة، مثلا زي الزواج، تلاقي واحد حب واحدة وتجوزه ولاد الكنيسة، بس مش فاهمين يعني إيه جواز، محطوش المبادئ، مراجعوش المبادئ، ايه دور الراجل وايه دور الست، ويعني ايه محبة مسيحية، يعني ربنا في البيت، وكل المبادئ دي تايهة منهم، تلاقي كل يوم نكد وكل شوية خناقة، ويكملوا يا ما كملوش. ليه؟ الشريعة، الشريعة يعني المبادئ الوصايا. قبل ما نشوف بقى العيال والفلوس والمصاريف والعمر، خلينا في الأول حجر الأساس هو الوصايا اللي احنا واقفين عليه. لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك. يعني ايه لا يبرح السفر من فمك؟ هو عادة السفر من بيتك، يعني كتاب موجود او ممكن من عقلك او قلبك، يعني حافظه او بتفكر فيه، لكن من فمك يعني ايه؟ يعني كل لما تيجي تقول حاجة تستدل في كلامك على ما قالته الشريعة. كل لما تيجي تاخد قرار يا يشوع، كل لما تيجي تعمل حاجة تقول عشان ربنا قال وتقول، فيبقى لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك. شوفوا ربنا يسوع له كل المجد، وهو إلهنا ومخلصنا، لكن لما جرب على الجبل كإنسان تلاحظوا أن ردوده كلها كانت من الشريعة، من سفر التثنية. لما الشيطان جه بيجربه كإنسان، فاكره إنسان عادي، فكل لما يجيله بحيلة يقول له مكتوب، يبقى لا يبرح سفر الشريعة من فمه. مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد، مكتوب لا تجرب الرب إلهك. صدقوني لو كل ما الواحد جه يتكلم فكر على الأقل في المكتوب مش هيغلط أبدا. إنما احنا ساعات نقول كلام لا علاقة له بالمكتوب. يعني مثلا يبقوا اتنين متخانقين وجايين ياخدوا رأيك، واحد منهم جاي ياخد رأيك، فتقول له إياك تسيب حقك، تبقى مغفل، ده له علاقة بالمكتوب ده؟ مسترجع للمكتوب تشوف المسيح قال إيه. طب المسيح قال عكس اللي انت بتقول، انت بس عامل فيها ناصح. مين قال لك ان النصاحة دي تبعنا؟ لا، دي حكمة أرضية، أرضية نفسانية شيطانية، خليكوا بقى تاكلوا في بعض عشرات السنين وتموتوا بعض. إنما المسيح قال غير كده، قال اللي عاوز ياخد توبة اكسب له الرداء كمان. إذا افتكرت المكتوب ولم يبرح من فمك فقلته، يبقى هتنجح، هتنجح في كل حاجة وهتوصل للسماء. لكن الشيطان يتفنن أن يخلينا نقول كلام بتاع الناس مش بتاع ربنا، نقول اللي تعلمناه من الدنيا مش اللي تعلمناه من الكنيسة. فأنا بيقول له لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك، إياك تبطل تقول. هي دي اللي بنقولها في المزمور الأولاني كل يوم الصبح في باكر، في ناموس الرب إرادته وفي ناموسه يلهج. يعني إيه؟ يعني يصحى الصبح الواحد فينا كده ياخد له إصحاحين ثلاثة يقعد يراجع. طب ما انت قريتهم 100 مرة، اقراهم 200 ليه لازم تلهج؟ عشان يفضل الكلام ده هو اللي بيحركك طول اليوم وطول العمر. لأنه لو برح من فمك، لو رح من فمك هيدخل كلام تاني وهتمشي غلط. لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك. صدقوني في التربية، ياما في التربية أب وأم مع عيالهم بنقول كلام غير اللي قاله الإنجيل. بينما لو أب مذاكر الإنجيل وهو بيتكلم مع طفل حتى ابنه يقول له عشان ربنا يا حبيبي علمنا، ويقول كلام الإنجيل. شوفوا بقى ما أجمل الأم وهي بتعلم ولادها أي حاجة، تقول أصل الإنجيل قال، أصل الكنيسة قالت، أصل ربنا قال. فيطلع الطفل من دول شاب طبيعي عامل حساب لربنا والكنيسة والإنجيل، متبرمج خلاص، ما هو من صغره بيسمع كده، هي دي المبادئ اللي بتحكمه. فيبقى هو كمان يقولها للي بعده وللي بعده، تطلع أجيال جميلة أوي. لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك. احنا أحبائي لازم نعترف قدام نفسنا ضمائرنا وقدام أباء اعترافنا ان احنا مقلين في قراية الكتاب، ولو قرينا ما بنحفظ فما بنقولش، فتلاقي لساننا ما فيهوش كلام ربنا لأننا مش حافظين، مش مذاكرين، فمش فاكرين. فنقول بقى كلام قفشات التلفزيون، نتكلم في السياسة يمكن نفهم فيها أكتر شوية من الإنجيل، وحاجات ملهاش، ما توصلش للسم. لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك، بل تلهج فيه نهارا وليلا. تلهك فيه نهارا وليلا، يعني تفضل كده تعيد وتزيد تاني، تقول أيوة أنا عاوز أفتكر ربنا قال إيه تاني، والآية بتاعة النهاردة إيه، والفكرة بتاعة النهاردة إيه. كلمة ربنا لما تشغل القلب والعقل واللسان لا يمكن الإنسان ده يضيع. الناس بتضيع لأنها مش مشغولة بكلام ربنا. موسم الصوم الكبير من أجمل المواسم اللي الكنيسة مشغولة بقراية الكتاب. تلاحظوا القداسات فيها نبوات وفيها قرايات كتير، ويقال في أول تاريخ الكنيسة زمان كان كتير من الناس يقروا الكتاب بعهده في الأربعين المقدسة، يخلصوا عهد قديم وعهد جديد، فتلاقي الواحد يقعد بالعشرين ثلاثين إصحاح في اليوم. كان في ناس كده عايشة زمان كده، وقديسين كتار كانوا يعملوا كده. ليه؟ لأن هو ده الغذاء بتاعهم، مع التناول ما فيش غير كده، يقعدوا يأكلوا الإنجيل وبعدين يصلوا يدخلوا القداس ويتناولوا، ودي حياتهم طول الأربعين المقدسة كأنهم عايشين على الجبل. طبعا الناس اللي عايشة طول الوقت تفكر وتأكل الإنجيل أكل، هيضيعوا ازاي دول؟ هيبقوا رجال الله ولن يعني ينحرفوا أبدا، ويفلحوا حيثما ذهبوا. تلهك فيه نهارا وليلا لكي تتحفظ للعمل حسب كل ما هو مكتوب فيه، لأنك حينئذ تصلح طريقك. تصلح طريقك يعني إيه؟ يعني وارد برضو طول ما الإنسان عايش يعوج شوي، يطلع برا الخط. إيه اللي يصلح الطريق؟ برضو كلمة ربنا. لو انحرفت في فكر، لو فكرت بطريقة غلط، لو دخلك مفهوم غريب من الناس، إيه اللي يصلحه؟ اللي يفرزه ويصلحه هو كلمة ربنا، فتصلح طريقك وحينئذ تفلح. يبقى العلاج بتاعنا هو كلام ربنا. كلنا مرضى، ويمكن ده أحد أسرار لي كنيسة بتعمل أنديل كتير في البيوت اليومين دول. فكرة الأنديل هو سر مسحة مرضى. طب إيه علاقة مسحة المرضى بالصيام؟ الكنيسة قالت كلكم مرضى وأنا معاكم، كلنا مرضى. فبما أننا اللي يهمنا المرض الروحي مش الجسدي، تعالوا كلنا نصلي سر مسحة المرضى. وده اللي هنعمله في الأنديل العام يوم جمعة ختام الصوم، عشان اللي ما عملش أنديل في بيته أو يتمتع مع الكنيسة كلها بسر مسحة المرضى. ليه؟ بنقف نصلي في الأنديل على اعتبار أن احنا مرضى عاوزين شفاء. شفاء من كبرياء، شفاء من خوف، شفاء من قلق، شفاء من كسل، شفاء من شهوات، شفاء من طمع، شفاء من نكد، ما هو كل دي أمراض روحية. فتصلح طريقك بكلمة الله، وتصلح طريقك بالوجود في الكنيسة، حينئذ تفلح. أما أمرتك، يعني هو ده طلبي منك. الجزء الأولاني من يشوع ده مهم أوي، لأن على أساسه كل اللي جاي مرتبط بأول لقاء ده، الاتفاق. أنا وعدتك يا حبيبي منين ما تحط رجلك هديك، وهتقسم الأرض لناسك، ومش هسيبك، وزي ما كنت مع موسى هكون معاك، ولن أهملك ولن أتركك. بس أنا طالب منك حاجة واحدة بس، ركز في كلامي، احفظ كلامي، قول كلامي، راجع كلامي، ما يطلعش من دماغك كلامي أبدا. مش طالب أكتر من كده يا يشوع، والباقي كله علي. إيه رأيكم؟ مش حاجة تكسف بعد ما ربنا يقول بس أنتوا ركزوا في كلامي، وكلامي هيعمل كل حاجة. الكلمة المغروسة القادرة أن تخلص نفوسكم. يبقى كلمة ربنا لما تتغرس في الواحد تقدر تصلح. فكل ما تقعد قاعدة زي كده كل يوم في بيتك، تقعد لك ساعة كده مع الإنجيل، طب خلاص صعب تضيع. كلمة مغروسة جواك هتصلح طريقك، وهتظبط أفكارك، وهتعالج خطاياك، وهتشيل شهواتك، وهتصلح فيك لغاية ما تبقى شبه المسيح. تشدد وتشجع للمرة الثالثة أو الرابعة في 10 آيات. تشدد وتشجع، يبقى واضح أنه كان خايف ومهزوز، وربنا ما قالوش أنت جبان. لا لا، ربنا دايما إيجابي في كلامه، ما يعلقش تعليق سلبي. هو غالبا مهزوز وخايف، إنما كل كلامه إيه؟ تشدد، تشجع، أنا معاك، مش هسيبك، لا ترهب ولا ترتعب. يبقى واضح أنه كان مرتعب، مرتعب من المسؤولية، لأنه دلوقتي من غير موسى، فهيعدي نهر الأردن إزاي، وهيقابل جيوش وبلاده. لأن الرب إلهك معك حيثما تذهب، بيدعي لنفس الوعد، أنا معك منين ما تروح. ف فأمر يشوع رفاء الشعب قائلا. دلوقتي احنا لو انتم متخيلين الخريطة، لما عبر موسى زمان من 40 سنة قبل الأحداث دي ب40 سنة، خد الشعب وعدوا لسينا، عدوا البحر الأحمر، نزلوا جنوب سينا وقعدوا يلفوا، وأتاههم الله، يعني تاهوا كده، قعدوا 40 سنة في سينا، وعشان كده عندنا جبل موسى في جنوب سينا. وبعدين فين قبل ما موسى يروح السماء خدهم بقى لفوق عشان يطلعوا للأردن، لكن ربنا قال له أديك شفت، هو شاف نهر الأردن من فوق الجبل، وشاف كنعان، شافها بعينه من فوق الجبل، بس ما عداش، ما عبرش. وقال له موسى ديك خلصت، وصلتهم لغاية هنا، يلا تعالى بقى كفاية، حط رأسك عشان يشوع يكمل. فهو يشوع استلم الشعب على ضفاف نهر الأردن، يعني قدامهم 2-3 يومين ويعدوا النهر، يبقوا في كنعان، يبقوا في فلسطين في وقتها، هم ما زالوا يعتبروا في الناحية التانية اللي هي سينا. فيشوع عارف ان المأمورية الاولى بتاعته هي عبور الأردن، ودي كانت قصاد المأمورية الاولى لموسى، او من اوائل المأموريات بتاعته، عبور البحر الأحمر. وزي ما كانت مأمورية صعبة قوي على موسى، برضو شكلها صعب قوي على يشوع، مين يعدي بحر؟ يعني صحيح النهر اصغر شوية، لكن برضو هي حاجة مش سهلة. فأمر يشوع عرفاء الشعب. إيه عرفاء الشعب؟ برضو لما نرجع للتوراة، موسى النبي عمل نظام إداري بناء على وصية من حماي يسرون، وعلى طبعا قيادة الروح القدس، عمل رؤساء مئات ورؤساء آلاف ورؤساء عشرات آلاف. يعني إيه؟ كل 10,000 ليهم رئيس اسمه العريف. العريف دي زي بتاع الجيش كده، بحيث لما يكون في رسالة لازم توصل من القائد زي يشوع هنا. ما فيش طبعا موبايلات، ولا في ميكروفونات، ولا في تلفزيونات، ولا في أي حاجة، ولا جرايد ولا غيره. توصل إزاي؟ نجمع الرؤساء الكبار، وكل رئيس يقول للعشرة اللي تحتيه، والعشرة يقولوا للي تحتيهم، فتوصل الرسالة لكل واحد في الشعب. فيبقى أول دور للعريف هنا، العريف اللي هو قائد تحت القائد، أو مفوض عن القائد بمسؤولية، بمهمة محددة. أمر يشوع عرفاء الشعب، جاب العرفة دول وقال لهم بصوا بقى، أول حاجة هتعملوها الآتي. قبل ما نشوف هيعملوا إيه، هنا في حاجة مهمة جدا في الإدارة الكنسية، التدبير، أن القائد ما ينفعش يعمل كل حاجة لوحده، ما ينفعش. طب ده معاه 2 مليون نسمة، هيكلمهم ازاي؟ هيخبط على كل بيت؟ لو ما نامش بالليل برضو مش هينفع، مش هينفع. لازم يتكل على غيره، لازم يثق في ناس تانية يحملهم المسؤولية. مفيش مانع يدربهم الأول ويكونوا أهل للمسؤولية، أهل للثقة وللكفاءة، عشان ياخدوا المسؤولية أو ياخدوا المهم ويرجعوا له بعد كده. فهنا الإدارة السليمة أو التدبير في لغة الكنيسة أو لغة الإنجيل، يبقى فيه دايما إشراك للآخرين. ما ينفعش الكاهن يعمل كل الخدمة، ما ينفعش الشماس يعمل كل الخدمة، ما ينفعش كل واحد فيكم في خدمته يعمل كل الخدمة. الشطارة إن احنا دايما نفوض، ويبقى فيه ناس كتيرة بتعمل خدمات كتيرة، لكن الدنيا منظمة، مش كل واحد ماشي بدماغه. أمر يشوع عرفاء الشعب قائلا: جوزوا في وسط المحلة، لفوا بقى، كل واحد يروح للناس بتوعه يكلمه، وأمروا الشعب قائلين: هيئوا لأنفسكم زادا، لأنكم بعد 3 أيام تعبرون الأردن هذا، لكي تدخلوا فتمتلكوا الأرض الذي يعطيكم الرب إلهكم لتمتلكوه. ماذا لو يشوع ما عملش كده؟ هنيجي بعد 3 أيام، هيجي يتحرك، هيلاقي 3/4 الشعب مش واخد خبر، ورايحين فين، ويقعدوا يسألوا ويعطلوا ويعملوا مشكلة. لكن لما بعت المرسال لكل الناس عبر العرفاء، كله استعد نفسيا واستعد بالإمكانيات عشان رحلة عبور الأردن. يبقى هنا التواصل السليم مهمة من مهام القيادة. لو ما فيش تواصل سليم تلاقي كل واحد ابتدى يقول لك حاجة والإشاعات تطلع بقى. ده يشوع غالبا هيرجعنا مصر. ده يشوع قال لا احنا الأردن خطر علينا، هنقعد 3 شهور هنا معسكرين. ده ونبتدي بقى كل واحد يطلع بفكر. لكن التواصل السليم ان الرسالة اللي قالها القائد توصل زي ما هي وزي ما قصدها لكل واحد في الشعب، فما يبقاش كل واحد بيألف وبيلخبط الناس. الرسالة كانت ايه؟ هيئوا لنفسكم زادا. طب هم في الصحراء كده كده، لكن هم وصلوا الارض فيها خصوبة شوية على خلاص مشارف كنعان بقى الارض الجميلة. فقال لهم حضروا لنفسكم لان احنا في رحلة عبور الاردن مش هنقعد وناكل، لازم يبقى معانا زي ايه زوات كده يعني، زي اكل على الماشي كده. حضروا نفسكم بالمية والزواد عشان هنعدي الاردن بعد 3 ايام. طبعا 3 ايام دي دايما ليها دلالة عندنا، لانه في اليوم الثالث المسيح قام، واحنا كمسيحية اهم خبر عندنا خريستوس انستي، المسيح قام. فاليوم الثالث بالنسبة لنا ده دايما خبر حلو، حتى صلاة الثالث يعني ايه، بنصبر الناس ونقول لهم بدل المسيح قام فلان هيقوم كلنا هنقوم. فالثالث دايما معناه حلو. والثالث جاء ذكره في قصص كتير في الكتاب، لانه مثلا ابونا ابراهيم لما خد اسحاق يذبحه كانت مسيرة 3 ايام عشان قبل ما يذبحه يبقى فكر القيامة في دماغه، ورجع في الثالث في اسحاق حي معاه، لان هو ربنا منعه من ذبح اسحاق ورجع اسحاق حيا كمن قام من الاموات. ففكرة اليوم الثالث معناها احنا اللي هيحصل لنا دلوقتي زي قيامة اموات. ليه؟ برضو اللي درس معانا سفر الخروج فاكر ان عبور البحر فكرة موت وحياة، لان الطبيعي اللي يدخل جوه المية يغرق، ده الطبيعي بالذات لما تكون مية عالية، ونهر الاردن كان على اخره فكان عالي برضو زي البحر كده يعني، ما كانش مثلا ايه يجي للركب، لا لا في الوقت ده كان عالي، وعشان كده الناس ما كانتش مصدقة هنعدي ازاي. ما هو مش دول اللي حضروا بحر الاحمر، ده فرق 40 سنة، اغلب اللي هيعدوا دول او كلهم تقريبا دول الجيل اللي اتولد او كان صغير وقت ما خرجوا من مصر، انما الكبار كلهم ماتوا في البرية بسبب عدم ايمانهم. فهنا العبور ده اشارة للموت والحياة، عشان كده دي فكرة المعمودية. المعمودية ندفن نغطس نموت ونقوم 3 مرات عشان اشارة لليوم الثالث، وايضا عشان نقول باسم الاب والابن والروح القدس فناخد الحياة الجديدة وناخد القيام. فقال لهم بصوا حضروا نفسكم لان بعد 3 ايام تعبرون الاردن. فالعبور اللي ابتدى معانا من البحر الاحمر هيكمل معانا عند نهر الاردن. والمرة اللي فاتت اظن قلنا ان عبور البحر كان اشارة للمعمودية، عبور الاردن مش معمودية تاني، عبور الاردن بقى ايه نطلع من الدنيا خالص. فاللي عدى اول مرة بيعدي تاني مرة سهل، يعني ايه اللي مات مع المسيح مش خايف يموت خلاص. اللي مات في المعمودية وقام لما يجيله الموت يقول له قديمة هتعمل فيا ايه، ما انا مت قبل كده، انا خلاص جوايا قوة قيامة، لو مت 100 مرة هقوم برضه لان انا خدت القيامة جوايا خلاص. فطبيعي واحد زي يشوع، يشوع بقى من اللي عبروا البحر الاحمر طبعا، يشوع حضر ده كله. فيشوع اكتر واحد شجاع ومتشجع انه يعدي. ليه؟ يقولك ما انا وقفت والصور المية جنبي، كنت 40 سنة ساعتها دلوقتي 80 سنة، لكن انا ما كنتش خايف، او كان موسى قدامي فكنت ماشي وراه، دلوقتي انا اللي ماشي والناس ماشي ورايا، لكن انا برضو مش خايف. ليه؟ اللي عبر من الموت للحياة في المعمودية يعبر من هذه الحياة الى الحياة الابدية بدون خوف. بعد 3 ايام تعبرون الاردن هذا لكي تدخلوا فتمتلكوا الارض التي يعطيكم الرب الهكم لتمتلكوها. يعني عدوا بقى عشان تملكوا بقى، يلا خلاص هتحطوا رجلكوا في كنعان تبتدوا بقى ايه الارض دي هتبقى بتاعتكم، بس طبعا لازم هينظفوها الاول عشان يورثوها. حصل هنا موقف بقى، اتاري في سبطين ونص، سبطين كلمة سبط يعني العشيرة او العيلة، يعقوب كان له 12 سبط 12 ولد، رأوبين وشمعون ويساكر وجاد كل واحد من دول صبت كل واحد ورا كذا 100,000 متابعه. فكان قبل ما موسى يموت جم صبتين ونص صبت اللي هم رأوبين وجاد ونص منس نص، لأن هم مثلا الشعب مثلا نص مليون أو 400,000 يبقى 200,000. قالوا احنا مش عاوزين نعدي الأرض، احنا عجبان الأرض هنا يعني قبل ما نعدي الكنعان، طب ما احنا مبسوطين هنا ولاقين نفسنا هنا، ممكن نقعد هنا؟ فموسى راح لربنا يقول له الناس دول قبل ما يدخلوا كنعان عجبهم الحق، خلاص ينفع خلاص يستلموا الأرض دي اللي اسمها عبر الأردن؟ فربنا قال له ماشي، بس بشرط واحد، يعدوا مع أخواتهم يسكنوهم الأرض الأول وبعدين يرجعوا ياخدوا حالهم. فهمتوا الفكرة؟ ربنا قال لأ، ال 12 سبط يدخلوا كنعان الأول ينظفوا الأرض من كل الوثنية، وبعدين الاثنين ونص اللي اختاروا يرجعوا يرجعوا. فالكلام ده كان اتفاق مع موسى، موسى مات. فيشوع بقى متمسك تماما بالاتفاقات القديمة، ودي برضو من عظمة القائد انه لم يضعف امام تحدي تم الاتفاق عليه، تمسك بالاتفاقات القديمة. هم محبب عليهم من دلوقتي لا يعدوا ولا يعملوا، خلاص هم وصلوا للحتة اللي عجباهم، فممكن يقولوا احنا مش هنعدي، احنا مش عاوزين نعدي ولا نخاطر ولا نحارب ولا ندخل كنعان دي خالص. فكلم يشوع الرؤوبيين والجاديين ونصف سبط منسى قائلا: اذكروا الكلام الذي امركم به موسى عبد الرب قائلا: الرب الهكم قد اراحكم واعطاكم هذه الارض. موسى كان قال لهم كده، ربنا اداكم الارض دي بدل طلبته، نساؤكم وأطفالكم ومواشيكم تلبثوا في الأرض التي أعطاكم موسى في عبر الأردن. اسمع، عبر الأردن يعني قبل ما يعدوا، وأنتم تعبرون متجهزين أمام إخواتكم، يعني ستاتكم وعيالكم ما فيش مانع يقعدوا، خلاص مش هيفيدونا في حاجة لما يدخلوا كنعان، احنا داخلين على حروب. فالستات والعيال والمواشي كل الحال ده يفضل عبر الأردن، أما أنتم متجهزين، متجهز يعني مستعد للقتال، يبقى الرجالة بتوعكم بس هيعدوا معانا الأردن ومش هيرجعوا لبيوتهم غير لما يسكنوا إخواتهم ويطمنوا عليهم. متجهزين أمام إخواتكم كل الأبطال ذوي البأس، حب يشجعهم يعني ملناش برضو إيه، يعني ملناش غيركم، محتاجينكم معانا، وتعينونهم حتى يريح الرب إخواتكم مثلكم. يبقى إيه، ما ترتاحوش قبل إخواتكم، ما يصحش تبقوا انتوا ارتحتوا ونمتوا وكلتوا وسكنتم واخواتكم داخلين لسه على اكتشاف كنعان وحروب. لا، كأن في مبدأ جميل قوي، ما ترتاحش قبل اخواتك، ريح اخواتك قبل ما تريح نفسك، من المبادئ الروحية العالية. ما تفكرش في نفسك وتنسى حال اخواتك واللي حواليك، ريحهم واطمن عليهم وبعدين ارجع شوف حالك، تحب قريبك كنفسك. برضو الفكرة دي شغلت الآباء القديسين، فقالوا فيها تأملين أو تفسيرين. تفسير الأولاني إن الاثنين ونص دول اللي عبر الأردن رمز للعهد القديم، والتسعة ونص اللي هيعدوا دول إيه، رمز للعهد الجديد، وكله هيرتاح في الآخر. فكأن في قديسين عهد قديم بس قديسين أكتر في العهد الجديد. عارفين ليه أكتر في العهد الجديد؟ أصل في العهد القديم ما كانش حد يعرف ربنا غير شوية يهود، لكن في العهد الجديد الإيمان اتفتح للأمم والمسيح للكل. لكن في العهد القديم كانت أغلب الشعوب وثنية، ما فيش غير بقية يهود شوية مؤمنين، حتى مش كلهم يعني مؤمنين. فالعدد الأكبر جاي عبر الأردن، يعني النقلة الكبيرة بتاعت العهد الجديد هتجيب لنا إيه، ورثة أكتر. التفسير الثاني ان دول اشارة للي سبقونا للسماء ولينا احنا اللي لسه ما حطناش رجلينا في السماء. مش في ناس كتيرة كانت بتحب ربنا قبلنا وسبقونا راحوا الفردوس؟ في تعبير استخدمه القديس بولس في عبرانيين 10 يقول ايه، حتى لا يكملوا بدوننا. في 11 يعني قاعد يتكلم عن كل الأنبياء والقديسين اللي جم قبل المسيح، وقال ربنا اداهم مكان يرتاحوا، لكنهم مش هيدخلوا السماء من غيرنا، لا يكملوا بدوننا. ففي شركة بين السماويين والأرضيين، في شركة، في حب بين اللي سبقونا للسماء وبين احنا اللي لسه عايشين على الأرض بصين على السماء. احنا هنعدي عبر الأردن وندخل على السماء، بس في ناس عدت. فالحاصل ايه؟ ما يرتاحوش من غيرنا. فهمتوا الفكرة؟ هما ما يعرفوش يرتاحوا واحنا لسه بنجاهد. وده اللي بيخلينا نحس ان كل الشهداء بيشفعوا فينا وكل القديسين حاسين بينا، ولنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا. احنا اقوياء بشفاعة القديسين، احنا اقوياء بصلواتهم، هم حاسين بينا ومستنيننا نكملهم او ندخل السماء مع بعض. فادي فكرة انه ايه، لا ما ترتاحوش عشان اخواتكم لسه على الارض بيتعبوا، صلوا لهم طيب عشان ايه، يشدوا حلهم ويحصلوكم. حتى يريح الرب اخواتكم مثلكم ويمتلكهم ايضا الارض التي يعطيهم الرب الهكم، ثم ترجعون الى ارض ميراثكم وتمتلكونها التي اعطاكم موسى عبد الرب في عبر الاردن نحو شروق الشمس. يبقى ناحية الشروق شرق الاردن دول الاتنين ونص، غرب الاردن هي بقى كنعان اللي داخلين عليها لسه جديد. فاجابوا يشوع قائلين كل ما امرتنا به نعمله. طلعوا رجالة كويسين، ما استفادوش ان موسى مات وقال لك ايه ما لناش دعوة بحد، لا، شافوا في يشوع موسى جديد وحبوه ولقوا راجل مستقيم، قالوا له خلاص اللي هتقول عليها نعمله، احنا هنسيب ستاتنا وعيالنا وحالنا، لكن احنا هنطلع معاكم ونعدي الاردن وما نرجعش لبيوتنا غير لما تسكنوا وترتاحوا. كل ما امرتنا به نعمله، وحيثما ترسلنا نذهب، اللي هتقوله هنعمل، حسب كل ما سمعنا لموسى نسمع لك. خلي بالكوا اول الاصحاح ربنا قال له كما كنت معاك، كما كنت مع موسى هكون معاك. طب يا ترى الناس موقفها ايه؟ ربنا من اول اختبار حب يطمنه، فلقى الناس بتقول له زي ما كنا مع موسى هنبقى معاك. ربنا بيشجعه، بيطيب خاطره، لانه هو حاسس انه معقول الناس هتحبني زي ما حبت موسى، معقول الناس هتحترمني زي ما احترمته، هيسمعوا كلامي زي ما سمعوا موسى. فلقى من اول طلب الناس قالت له الكلمة دي عشان تريحه، طبعا بحكمة إلهية، حسب كل ما سمعنا لموسى نسمع لك، إنما الرب إلهك يكون معك. وكمان قالوا له الإيه، الوعد اللي ربنا قاله له، أنا هكون معك، الرب إلهك يكون معك كما كان مع موسى. يبقى هو سمعها من ربنا وسمعها من الناس، ربنا قال له زي ما كنت مع موسى هكون معك، والناس قالت له زي ما ربنا كان مع موسى هيبقى معك. فجاياله من الناس ومن ربنا عشان تطمن. كل إنسان يعصي قولك ولا يسمع كلامك في كل ما تأمر به يقتل. هم اللي قالوا، هم اللي قالوا اللي ما يسمعش كلامك يطلع برا الخط يقتل. إنما كن متشددا وتشجع، هم كمان قالوا له إيه، شد حيلك وتشجع. فأرسل يشوع بن نون من شطيم رجلين جاسوسين سرا. برضو أفكركم بحاجة، في بداية رحلة الخروج بتاعت موسى يدوب عبد البحر، موسى في الأول كان فاكر أنه هيطلع دايركت كده على كنعان، فبعت 12 جاسوس، واحد عن كل سبط، كان منهم يشوع نفسه، طلعوا لغاية كنعان شافوا الأرض والظروف ورجعوا بالأخبار. ولو تذكروا 10 منهم وقعوا قلب الناس، قالوا لهم ده في عماليق وفي ناس مرعبة وبتخوف ولا يمكن هنورث الأرض دي، ده هيقطعونا ويأكلونا. أما يسوع وكالب فضلوا يقولوا دي أرض جميلة، ده ربنا محضر لنا حاجات حلوة قوي، ما تخافوش ده ربنا معانا. فالعشرة دول هلكوا بسرعة لأنهم شككوا الناس، وفضل يسوع وكالب بس هم اللي كبار وما زالوا قادة الشعب وهم اللي عايشين. فزي يشوع قال ايه، انا بدل ما ابعت 12 جاسوس انا هبعت 2 عشان يرجعوا لي 2، لان المره اللي فاتت موسى بعت 12 اللي فضل منهم 2. فهو بيقلد موسى في كل حاجه، فايه يعني زي ما تقولوا قال لا أنا هبعث اثنين واثنين عاقلين عشان يرجعوا برضو زي ما رجعت أنا وكالف زمان، فاختار اثنين كويسين. الجاسوسية دي يعني ايه؟ طبعا في عرف العسكرية يعني ان الواحد يشوف الحتة اللي رايحها وظروف الجيش اللي قصاده وكلام زي كده. انما في فكرنا احنا الروحي يعني ايه تتجسس على كنعان؟ كنعان احنا ملناش في الارض نصيب، ما تفرقش معانا. انما احنا بنتجسس على السماء. يعني ايه؟ يعني لما يرجع بولس الرسول يقول لنا مش عارف احكي لكم ايه ولا ايه، ما لم تره عين، ما لم تسمع به اذن. تعنينا تلمع كده ونقول يا سلام امتى نروح السماء، ده كلام حلو قوي. لما يوحنا الرأي يلف لفه في السماء كده ويتفرج على المسيح في العرش ويشوف ربوات الملائكه ورؤساء الملائكه ويشوف الشيوخ ال24 ويشوف الشهداء اللي ما لهمش عدد ويرجع يحكي لنا يحنسنا نقول يا دي ارض جميله قوي، يلا نفسنا نروح. يبقى دول الجواسيس بتوعنا. جواسيس يعني ايه؟ القديسين اللي ربنا كشف لهم بعض من جمال السماء، شيء كده من حلاوة السماء اللي مستنيانا. طبعا ربنا يسوع كلمنا عن السماء كتير لأنه عارف كل حاجة وشايف كل حاجة، لكن كمان بعت لنا ناس يدوقوا السماء. برضو فكرة أخرى، لما كانوا التلاميذ مش قادرين يفهموا يعني إيه المسيح اللي معاهم ده، يعني أخطيت النجار اللي كان معاهم معلم بس أصله نجار، ده ممكن يجي على السحاب؟ يعني يجي على السحاب يعني ويجي في مجد؟ يقعد يقول لهم انا هاجي في مجد مع ملائكه وقديسين. فلقاهم كده مش داخله دماغهم. قال لهم طب اقول لكم، من القيام ها هنا قوما لا يرون الموت حتى يروا ملكوت السماوات وقد اتى بقوه. يعني قال لهم طب وانتوا عايشين هفرجكم على حاجه. بعد 6 ايام خد بطرس ويعقوب ويوحنا وطلع الجبل. هم دول جواسيس. جواسيس بمعنى ايه؟ خدهم على الجبل وفرجهم على لقطة من السماء. شافوا بقى المسيح في مجده، وشافوا زي الأنبياء الكبار بتوعهم موسى وإيليا ركعين تحت رجليه بيكلموا معاه، وعرفوا عظمته وعرفوا أنه هو الإله الحقيقي المتجسد. وبعدين إيه؟ خلص المنظر وقال لهم ما تحكوش لغاية ما أقوم من الموت. لكن هنا زي فكرة الجاسوسية، يعني يبصوا على يا هو ده السماء، هنبقى كده في السماء. هي دي السماء. السماء نبقى شايفين الملائكة والقديسين والأنبياء والرسل وقاعدين مع بعض، والمسيح واكل الجو طبعا وفرحانين بيه وعايشين معاه. فطبعا لما نزلوا كانوا فرحانين قوي. بطرس في آخر حياته في رسالته الثانية يقول القصة دي، يقول احنا كنا معاه في الجبل وشفناه، شفنا عظمته وسمعنا الصوت اللي جاي من المجد الأسنى العظيم اللي بيقول هذا هو ابن الحبيب، ولم نتبع خرافات مصنعة. يعني مش بنضحك عليكم، احنا شفنا بعنينا المستقبل الأبدي وشكله وجماله. اذا كأن فكرة الجاسوسين اللي رايحين كنعان هي الناس اللي سبقوا شافوا جمال السماء وجايين يقولوا لنا، يا اما قديسين سبقونا يا اما قديسين عايشين لكن ايه ربنا بيكشف لهم بعض الامور، وبالتالي دول بيشجعونا. طبعا ارسل يشوع ابن نون من شطيم رجلين جاسوسين سرا. شطيم دي على ايه؟ ضفاف النهر يعني قبل ما يوصلوا الاردن، قائلا اذهب انظر الارض واريح. اريح دي بقى اول بلد بعد ما يعدوا الاردن. واريح مدينة حصينة مشهورة بسور عالي محدش يقدر يعديه. ما هو البلاد زمان ما هياش بلاد ضخمة قوي زي دلوقتي، فالبلد يعملوا لها سور، وكل ما السور يبقى عالي وعريض خلاص ما لا في مفرقعات ولا انابل ولا هيدخلوها ازاي؟ طيب خلاص بدل سور عالي وفي جوه اكل وشرب يقعدوا بال6 اشهر، فالجيش اللي بره هو اللي هيجوع ويزهق فيمشي. فاي مدينه حصينه ليها سور بتبقى امان. عشان كده حتى في المزمور داود يقول عن اورشليم ايه؟ ولتبنى اسوار اورشليم حينئذ. طبعا احنا بناخدها بالمعنى الروحي، ابني السور حوالين عينيك ودانك ولسانك ودماغك. فهو بيقول لهم عدوا عشان تشوفوا أريحة، لأن أريحة دي أول بلد في السكة، ومش هينفع ندخل على كنعان ما نعديش على أريحة. أريحة دي هي اللي على الباب كده. فذهب ودخل بيت امرأة زانية اسمها رحاب واضطجع هناك. هم إيه؟ عاوزين يتجسسوا البلد. مين بقى اللي إيه ذمته شوية واسعة؟ واحدة ست كانت بتشتغل زاني، وطبعا ده شعب وثني بتوع كنعان وبتوع أريحة، فكل الدنيا ماشية غلط. فاستخبوا عند رحاب. اشمعنى رحاب بقى؟ هتيجي الكلام. الأول قيل لملك أريحة هو ده قد دخل إلى هنا الليلة رجلان من بني إسرائيل، أتاري هو التاني عنده مخبرين نضرجية متابعين، فلقطوا أن في اتنين غرب كده دخلوا ودخلوا وجريوا ودخلوا البلد، فبلغوا الملك. وطبعا هم عندهم أخبار أن شعب إسرائيل بيزحف عليهم، أصل ده شعب ما يستخباش، دول حوالي 2 مليون نسمة على الأقل، لأنه من ساعة ما خرجوا 600,000 ماشي، راجل ماشي على رجلي غير العيال والستات، 600,000 ممكن يبقوا 3 مليون كمان. قيل لملك أريحة هو ده قد دخل إلى هنا الليلة رجلا من بني إسرائيل لكي يتجسس الأرض، فأرسل ملك أريحة إلى رحاب يقول اخرج الرجلين اللذين أتيا إليك ودخل بيتك، يعني تقفش، لأنهما قد أتيا لكي يتجسس الأرض كلها. طبعا الست دي ما أسهل عليها تعمل إيه؟ تسلمهم وتريح دماغ، هي مالها، زيها زي بقية الشعب. إنما الست دي بقى من الشخصيات المهمة في الكتاب، ليه؟ مع أن هي أساسا سيرتها وحش، في الأصل دي امرأة زانية، لكن تستغربوا أن القديس يعقوب يتكلم عنها والقديس بولس يتكلم عنها في العهد الجديد، وبيعتبروها إيه؟ من مدرسين الإيمان، لأنه بالعقل كده اللي يضايف الجاسوسين لازم طبعا تتقطع رقبته. لكن دي كان عندها ثقة عمياء أن شعب إسرائيل هياخد البلد. طب أنتوا أقوى بلد والسور عالي والشعب اللي جاي ده شعب بدائي، وأنتوا عددكم كبير وجيشكم ضخم وملك أريحة مشهور أنه قوي، تقول لك لا لا أنا عارف، أنا متأكد. متأكدة منين؟ أنت عمرك شفتي موسى؟ لا. عمرك شفتي يشوع؟ لا. عمرك شفتي عمود نار؟ لا. عمرك كلت من المن؟ لا. عمرك شفتي صخرة بتطلع مية؟ لا. هما المتأكدة على إيه؟ قالت أنا متأكد، أصلي سمعت. فهمت أنا عاوز أقول إيه؟ في ناس بالسمع بس إيمانها بيعلى قوي، وإحنا ساعات ربنا يدينا ويورينا ونبقى برضو إيه إيماننا ضعيف. لما توما شاف كل اللي شافه ورجع شك، قال له تعالى تعالى حط صباحك، لكن ايه انت شفته فأمنت. انا اقول لك حاجة بقى، طوبة لمن آمن ولم ير. اهي رحاب دي لا شافت ولا عاشت ولا جربت ولا عاشت في كل. طب ده اليهود اللي عاشوا المعجزات ما امنوش وهلك واغلبهم، اللي كانوا بيشربوا من المية اللي طلع بمعجزة كانوا بيخونوا ربنا وبيعبدوا أوثان. طب انت ما عشتيش في ده كل، وانت أساسا يعني ست مش كويسة. هي بس سمعت من بعيد كده، عشان ربنا يورينا ان في ناس هيجوا من الشرق والغرب ويبقوا في السماء بالسمع كده، لان القديس بولس يقول الإيمان بالسمع والسمع بخبر بكلمة الله، بس كان يقول ايه؟ كيف يؤمنون بمن لم يسمعوا به؟ يعني في ناس مستنية تسمع، طيب وإحنا نتكلم، لأن في ناس مجرد ما نتكلم بس ونسمعهم تلاقي قلبهم اتحرك، وإحنا في العز كله ساعات يبقى إيماننا ضعيف. فرحاب دي غامرت بعمرها وبعيلتها كلها لأنها متأكدة، ما هي كمان مش مجرد ثقة وخلاص، لا دي ثقة مكلفة، لأنها هتعمل دلوقتي مؤامرة عشان تخبي الجاسوسين وتغامر، لأنها متأكدة أن الناس دي هتدخل، ولأنها كمان عارفة أنها هتموت زيها زي بتوع كنعان، فعندها فكرة في دماغ، أنا هنقذهم وسومهم وأقول لهم بصوا بقى، لما تيجوا تاخدوا البلد دي زي ما أنا أنقذتكم تنقذوني أنا وبيتي، أنا طلعت جدع معاكم وحطيت رقبتي في كف، فزي ما أنقذتكم هتنقذوا عيلتي. وقالوا لها طبعا، لأن هم شافوا الموت بعينيهم، شافوا الحرس بيجري وراهم ودخلوا عند رحاب ودخل وراهم الحرس، فخلاص هيموتوا هيموتوا. فنسمع قال إيه الكتاب. أرسل ملك أريحة إلى رحاب يقول اخرجي اخرج الرجلين اللذين أتيا إليك ودخل بيتك، لأنهم قد أتيا لكي يتجسس الأرض كلها. فأخذت المرأة الرجلين وخبأتهما وقالت نعم جاء إلي الرجلان ولم أعلم من أين هما، وكان نحو انغلاق الباب في الظلام أنه خرج الرجلان. لست أعلم أين ذهب الرجلان. ده كله ده كلامها. قال لهم لا، جم عندنا وبعدين قعدوا شوية ومش. اسعوا سريعا وراءهما حتى تدركوهما، اجروا بس يمكن تلحقوهم. أما هي فأطلعتهما على السطح ووارتهما بين عيدان كتان لها منضدة على السطح. السطح ده طبعا بيوت ريفية قديمة، يعني الحكاية كلها دور واحد وطين غالبا بيوت طينية يعني، بس على السطح بيعملوا كده ايه، بيرصوا عيدان الكتان بتبقى بيضة كده، فهي مرصوصة بطريقة معينة وهم خبتهم جواها فبقوا مش باينين في عيدان الكتان. كتان ده اللي بيتعمل منه اللون الأبيض ده أو القماش الأبيض. فكتير من القديسين قالوا الكتان رمز للمسيح، هم استخبوا جوه المسيح، قالوها كده يعني، خبتهم جوه عيدان الكتان، يعني هم الاثنين إشارة إن هم معرضين للموت طبعا كرجال الله، لكن طول ما هم دافسين نفسهم جوه المسيح في صلاة يسوع في مزامير بينادوا على ربنا طول الوقت مستخبيين، فما بنوش. لكن من المعنى الحرفية ما جاش في بال العساكر ان وسط عيدان الكتان هيبقى الرجلين مستخبين، ما جاش في بالهم الحتة دي. كمان فكرة يطلعوا على السطح اشارة ان اللي عاوز يهرب من الموت يطلع لفوق، يعلى عن المستوى الارضي. مستوى الارضي الموت بيطوله، السمو كده فوق السطح يدي نجاة لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد. نكمل المرة الجاية، ناخد آية واحدة. الرب إلهك يكون معك كما كان مع موسى. قولوا معي، الرب إلهك يكون معك كما كان مع موسى. كمان مرة، الرب إلهك يكون معك كما كان. تفضلوا نصلي. طوبى للرحمة على المساكين، فإن الرحمة تحل عليهم والحمهم في يوم الدين، لبروح قدس في. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر أبانا الذي في السماوات، لتقدس اسمك.